أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق العبارة. قال: في الكلي والجزئي لا ريب إن الماهية كماهية الإنسان الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها. واضح ما يحتاج إلى دليل أنه تصدق على كل واحد من أفرادها، وإلا إذا صدقت على فرد ولم تصدق على فرد بعد كانت كثيرة الأفراد أم لم تكن كثيرة الأفراد؟ فرضها أنها كثيرة الأفراد. كثيرة الأفراد يعني تصدق على جميع الأفراد. ماذا يعني الصدق؟ أي تحمل عليه. الماهية تحمل على كل واحد من أفرادها. الآن أي ماهية هذه وأي فرد؟ الماهية الخارجية والفرد الخارجي، أم الماهية الذهنية والفرد الخارجي، أم الماهية الذهنية والفرد الذهني؟ رح يفسر معنى الماهية ومعنى الحمل. بمعنى إن الماهية التي في الذهن كلما ورد فيه في الذهن فرد من أفرادها، سيأتي إن شاء الله ما في الذهن ليس فردا من أفراد الماهية، لكن الآن هذا هو المعروف، تقسم الأفراد إلى ذهنية وإلى خارجية. كلما ورد في الذهن فرد من أفرادها وعرض عليها، عرض على الماهية، قيست الماهية إليه، أخذت مرآة حاكية عن، اتحدت معه وكانت هي هو. هذه الخاصة اتحاد الماهية مع الأفراد والهوية بينها وبين الأفراد والحمل على الأفراد هي المسمات بالكلية، حيثية الاشتراك، حيثية عدم الإباء عن الانطباق على كثيرين، وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهية. إذن الكلية تمثل ما به الاشتراك بين الأفراد. فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين بالنظر إلى نفسها، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا، هذا ليس مهم، ولو لم يكن لها فرد في الخارج أصلا. فالكلية خاصة ذهنية. ذهنية لماذا؟ واضح، لأنه أي ماهية هذه التي توصف بالكلية؟ الذهنية. الموصوف بالكلية منه؟ الماهية. ووصفها شكون؟ ذهن. إذا كان الموصوف خارجي فالوصف خارجي، وإذا كان الموصوف ذهنية فالوصف ذهني. إذن هاي الكلية وصف، إذن صارت من الأوصاف الذهنية أم لا؟ ما لمعنى موصوف الكلية هو الماهية الذهنية ووصفها أمر خارجي؟ إذن هي وصف، هذه الكلية وصف ذهني حتما، واضح لما تقدم. هذا وصف يشمل الماهية وغير الماهية، لو مختص في الماهية ظاهر كلامه في الكلية خاصة مختصة فقط في من؟ الماهية. سيأتي إن شاء الله إذا أمكن اليوم في درس اليوم، ربما ما نستطيع على الغد، نذكر شاهد بل دليل على أن مراد من الخاصة مو المعنى الاصطلاحي، وأن لا، الماهية بما أنها مفهوم توصف بالكلية، لا بما أنها ماهية، بحيث يكون وصف الوصف الكلية وصف خاص بها. على أي حال، تعرض الماهية في الذهن، فإذا كانت عارضة للماهية الذهنية، هذا وصف الكلية كان عارض للماهية، فهو بعد يكون هذا الوصف يكون وصفا ذهنيا، وإذا كان فرض الكلام مختصا بالماهية فيكون خاصة ذهنية. لماذا يقول إذ الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية؟ الماهية في الخارج لا تتصف بمن؟ بالكلية. لماذا؟ لأنه في الخارج مأخوذة بوصف الوحدة لا وصف الكلية والكثرة. إذ الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية مانع عن الاشتراك، فلا معنى لاتصاف الماهية في الخارج بوصف الاشتراك، بل الخارج مانع عن الاشتراك. فإذن فقط الماهية الذهنية هي التي توصف في الكلية. فالكلية من لوازم الوجود الذهني، من لوازم الوجود الذهني للماهية. لا، لعله يريد أن يشير يقول إنه الماهية لا بما هي هي موصوفة بالكلية، وإنما بما هي حاكية ومرآة عما وراء، أو هذا المعبر عنه، هذا حيثية القياس وحيثية الحكاية المعبر عنه بالوجود الذهني، بوجودها الذهني بحيثيتها القياسية المرآتية تكون موصوفة بالكلية. كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي، بل مو من لوازم الوجود الخارجي أساسا، الوجود يساوق الشخصية، ليس لازم وملزوم، بل الوجود هو المساوق للشخصية. الآن تبين أن الكلية وصف لنفس المدرك، الماهية الذهنية هي المدرك لو لا؟ هي المدرك، الماهية الذهنية هي المدرك. فالكلية وصف لأمر مدرك. الآن قيل بأنه لا وصف للإدراك لا للمدرك، فما قيل إن الكلية والجزئية في نحو الإدراك، وإنما هي أوصاف لنفس الإدراك، بمعنى إن الحس لقوة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا تاما واضحا، بحيث يمتاز عما سواه مطلقا ويتشخص، فيوصف بمن هذا الإدراك إذا كان بهذه القوة؟ بأي شيء يوصف؟ بالجزئية. أما إذا كان نال نيلا هينا ضعيفا مرددا يسمى حينئذ يوصف بالكلية. والعقل لضعف إدراكه إن شاء الله نبين فيه يأتي. لا، الحواس ليست مدركة، الحواس معدات، هناك قوة إن شاء الله في المرحلة السادسة نبين أنه قوة، قوة المدركة غير نفس العين ما تحس، العين مو هي الحاسة. نعم أدوات الحس العين نعم، أما هناك قوة، قوة نفسانية في النفس الواحدة، مرة تكون مادية متحركة فقط لا إدراك لها، مرتبة مراتبها، مرتبة تدرك الكليات، مرتبة تدرك الصور الجزئية، مرتبة تكون مركبة متخيلة، مرتبة وهمية إلى آخره. للنفسي مراتب من ضمنها القوى الحاسة، قوى الحواس اللي هو القوى الشامة، القوى الباصرة إلى آخره، ليست نفس آلات الحواس. شوف التفت هناك، قال الجزئية للحس باعتبار الإدراك إما حسي وإما عقلي. الإدراك الحسي اللي شينال الصور الجزئية، هذا اللي أنا الآن أخذ صورتك عن يا طريق، عن طريق الحواس، عن طريق العين، وتدركها القوى الباصرة. مثلا في البنطاسية تدركها القوة الباصرة. هذا الإدراك إدراك حسي، فقط الإدراك الحسي هو الموصوف بالجزئية. أما الإدراك العقلي إدراك ضعيف. الحس دائما يكون إدراك قوي، إدراك تام، أما الإدراك العقلي إدراك ضعيف. والعقل بعد ما قال الحس، لأن الموصوف بالكلية هو الإدراك العقلي مو مطلق الإدراك ولو كان حسيا. والعقل لضعف إدراكه ينال الشيء نيلا هينا، يتردد ما ناله بين أمور، ويقبل الانطباق على كثيرين مثال كالشبح المرئي من بعيد بحيث يتميز كل التمييز فيتردد بين أن يكون مثلا هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك، وليس إلا واحدا من المحتملات. إذن هاي أنا حين ما يكون عندي مدرك عقلي، مدرك عقلي، أنت تعتقد أيها السيد الطباطبائي تعتقد هذا المدرك العقلي له أفراد ينطبق عليها، مش كده؟ هذا مبنى السيد العلامة لو لا؟ لا، احنا نقول لا، الادراك العقلي هو في الواقع ادرك امرا واحدا، ادرك امرا واحدا، لكن هذا الواحد لما ادرك ادراكا ضعيفا تردد بين ان ينطبق على هذا او ذاك او ذاك، فحينئذ اتصف الادراك بالكلية مع ان مدركه شقد وانطباقه على ينطبق على واحد فقط، لكن لضعف الإدراك ترددنا أنه هذا أو ذاك. لذلك قال وليس إلا واحدا من المحتملات، وكالدرهم الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة، وليس إلا واحدا منها. فما قيل فاسد، إذ لو كان الأمر كذلك، إن الكلية، الكلية طبعا المهم عندنا الكلية، لو كانت الكلية نعتا للإدراك وحالة للإدراك العقلي، وأنه الذي ناله العقل هو في الواقع أمر واحد، لم يكن مصداق الماهية في الحقيقة إلا واحدا. الماهية من اللي يدركها؟ حس له العقل، العقل مدركات معقول وتسميتها بالمعقول، معقول أول العقل هو اللي نال الماهية، والمفروض الماهية واحد لو كثير من حيث المصادر واحد. نعم، ليش سميت بالكلية؟ لا، نقول الإدراك يوصف بالكلية، إذن كم مصداق للإنسان حينئذ؟ واحد، والبقية ليش هو مصادر للإنسان إلا واحد من الأفراد. وكذلك القضايا الكلية كقولنا كل ممكن فله علة، بعد عدي كل ممكن له ممكن واحد، هذا وكل أربعة زوج وكل كثير فإنه مؤلف من أحد، بعد مو كل كثير مؤلف من أحد، كم كثير مؤلف من أحد؟ واحد، مصداق الكثير الشيء الكثير بعد أمر واحد، والبقية ليست مصادق للشيء الكثير، والضرورة تدفعه. هذا خلاف الإنصاف، خلاف الوجدان أن ندعي هذا الأمر. فالحق أن الكلية والجزئية لازمان لوجود الماهيات، فالكلية لوجودها الذهني والجزئية لوجودها الخارجي. إشكال آخر، وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهني جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج. هسه الماهية الخارجية جزئية، خواضة كيف تكون الماهية في الذهن جزئية؟ يقول نعم، فإن الماهية الموجودة في الذهن موجودة في ذهن خاص، في ذهن زيد، قائمة بنفس زيد، هي نفس جزئية. فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عمرو، والموجود في ذهن زيد اليوم غير الموجود في ذهن زيد بالأمس. وهذه الغيرية تعني ماذا؟ نقول هذا من في نفسه تام لو غير تام الكلام، في نفسه تام، لكنه لا يعني إن الماهية باعتبار آخر لا تكون كلية. صحيح، هي بلحاظ موجوديتها الذهنية وإنها وصف ناعت للنفس التي قامت بها، شفون من هذا الحيث تكون جزئية، لكن بلحاظ قياسها إلى ما وراءها، بلحاظ حكايتها عن الخارج تكون كلية، ولا محدودة في ذلك. فاسد، وكذا ما قيل فاسد، فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة، أي حيثية اللي ذكروها في الإشكال، من إنها كون، أعني كونها صفة قائمة بنفس جزئية ناعتة لتلك النفس الجزئية بأنها عالمة، هاي الصور، هاي الماهية اللي موجودة في ذهني تنعت نفسي بأنها عالمة. قبل وجود هذه الصور نفسي لم تكن عالمة، الآن بعد تحقق هذه الصور نعتت النفس بأنها عالمة. وكذا كونها كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا للنفس بهذه الحيثية هذه الماهية موجود خارجي جزئي شخصي، والوجود يساوق الشخصية ذهنا كان أو خارجا، وهذا خارج عن بحثنا. وأن كلامنا في الماهية بوجودها الذهني، يعني شنو بوجودها الذهني؟ حيثيتها القياسية، حيثيتها المرآتية، من حيث أنها حاكية عما وراءها، وهذا اللي عبر عنه لا يترتب عليها في ذلك الوجود الذهني آثارها الخارجية. الوجود الذهني بلحاظ الوجود الخارجي وبالقياس الوجود الخارجي وبلحاظ حكايته عن الوجود الخارجي واجد لآثار الوجود الخارجي أم فاقد له؟ فاقد. إذن المرادة بعد من هذه الحيثية حيثية حيثية القياس، لا حيثية الماهية المعقولة في النفس بما أنها أمر قائم بالنفس الإنسانية، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدق على كثير. الآن هذه الماهية الآن موصوفة بالكلية. الكلية قلنا ماذا تعني؟ بالتعبير بسيط، عدم الإباء عن الصدق على كثير، حيثية الاشتراك بين كثير. إذن ما به الاشتراك بين أمور هو الأمر الكلي. فإذا افترضنا أمرا كليا ينطبق على كثيرين، إذن توجد جهة اشتراك بين هؤلاء الكثيرين أم لا؟ وإذا كانت توجد جهة اشتراك بين كثيرين ينطبق عليها ذلك الأمر الكلي، إذن يوجد ما به الامتياز. حينئذ نأتي نقول هذا ما به الاشتراك إما أن يكون أمر خارج الأمور المشتركة، خارج عن الذات، وإما داخل في الذات، ذات الأمور المشتركة. وإذا كان داخلا في ذات الأمور المشتركة، إما تمام ذات الأمور المشتركة وإما جزء، فصارت الأقسام ثلاثة. إذا كان ما به الاشتراك أمور خارج عن الذات فما به الامتياز يكون؟ ليش تمام الذات؟ ليش مو جزء الذات؟ لا 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 قبول ما يخالف. الآن مثلا افترض ناخذ مثال الكم المنفصل مثلا والكيف النفساني، مثلا نقول ذني مشتركان في أمر خارج عن ذاتهما اللي هو العرضي، هذا عرض وهذا عرض، مش كيف؟ نقول فهما يمتازان عن بعضهما بتمام الذات. وليش ما تفترض بجزء الذات؟ نقول إذا امتازا بجزء الذات، إذن الجزء الآخر يشبه من الذات، لابد يكون مشترك. وإذا اشترك بجزء الذات بعد نحتاج إلى الاشتراك بحيثية خارج عن الذات أم لا؟ بعد ما نحتاج. إذن فإذا فرضنا أنه ما به الاشتراك هو أمر خارج عن الذات، إذن ما به الامتياز يكون تمام الذات، بعد لا يكون جزء. بعد ما أقول هالشكل لا ما عندي مشكلة جنس بعيد غير زين، يخرج جنس بعيد شنو؟ مشترك فيه لو ممتاز فيه مشترك، صار جزء الذات، صار جزء الذات. بعد تحتاج إلى تقول إنه ما به الاشتراك أمر خارج عن الذات؟ لا، أنا العارض قبل بعد المتأخر رتبة عن من؟ عن الذات. فإذا كان ما به الاشتراك في الذات، إذا تحتاج تقول ما به الاشتراك في أمر خارج عن الذات؟ ما تحتاج. فإذا افترضت أنه ما به الاشتراك أمر خارج عن الذات، إذا حتما ما به الامتياز يكون تمام الذات. بمجرد ما تفترض أنه ما به الامتياز جزء الذات، إذا الجزء الآخر صار ما به الاشتراك. إذا صار جزء الذات ما به الاشتراك، بعد لا نحتاج لأن نقول هذان الأمران يشتركان بأمر خارج عن الذات، وهي يشتركان بأمر داخل الذات. هذا إذا كان الاشتراك بأمر عارض على الذات، فيكون ما به الامتياز تمام الذات. أما إذا كان ما به الاشتراك ذاتيا، ما به الاشتراك كان ذاتيا، حينئذ إما أن يكون ما بالاشتراك جزء الذات، وإما أن يكون تمام الذات. إذا كان ما به الاشتراك جزء الذات فما به الامتياز بعد يكون الجزء الآخر، هو واضح بعد، لأنه إذا كان الجزء الآخر أيضا ما به الاشتراك فصار الاشتراك بمن؟ بتمام الذات. فإذا افترض الجزء الذات مشترك فيه، إذن الجزء الآخر يكون
ما به الامتياز،
ما به الامتياز مثل من؟ نوعين من جنس الواحد، جنس الواحد الإنسان والفرس، يشتركن بالحيوانية ويمتازن بالفصول. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون ما به الاشتراك بتمام الذات، تمام الذات مشترك. مثل من تمام الذات مشترك؟
فردين
من ماهية واحدة، زيد وبكر من ماهية رزق، ليش مشتركين؟ تمام الذات. والتمايز حينئذ ما بالامتياز بمن يكون؟ عوارض مفارقة، ولا تكون لازم، لابد يمتازون بالعوارض المفارقة، لأنه لو امتازا بعوارض لازمة ما فرضته ما بالامتياز لم يكن ما بالامتياز، لأن عوارض اللازمة للأفراد هي عوارض من؟ عوارض النوع. ما كان لازما للأفراد هو لازم النوع، وما كان لازما للنوع لازم لجميع الأفراد. فرض العارض اللازم يعني عارض لازم لمن؟ لجميع الأفراد. بعد ما به الامتياز صار ولا ما به الاشتراك؟ ما به الاشتراك صار، مع أنه أنت شفرضته. إذن اللوازم يصح أن تكون ما به الامتياز أم لا يصح؟ لا يصح. فلا بد أن تفترض ما به الامتياز وين؟ في العوارض المفارقة، كزيد وبكر مشتركين بتمام الذات ويختلفان ويمتازان عن بعضهما بالعوارض المفارقة. هذا له علم، هذا ليس له علم، هذا له المتى الكذائية، هذا له المتى الأخرى، هذا له الكيف الكذائي، ذاك له الكم الكذائي، وهكذا يختلفان. هذه ثلاثة أقسام. سهروردي أضاف قسما رابعا في اشتراك الماهية وتمايز الماهية، أن يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. شوف القسم الأول، ما به الاشتراك أمر خارج عن الذات. القسم الثاني، ما به الاشتراك جزء الذات. القسم الثالث، تمام الذات. وكل هذه الأقسام الثلاثة ما به الاشتراك نفس ما به الامتياز لو غيره. إذا تراجعنا هسه قسم قسم نشوف أنه ما به مورد الاشتراك غير مورد الامتياز. فأضاف قسم الرابع، قال لا بعد يدي قسم رابع، ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. تشترك الماهيات بعين ما امتازت به، وتمتاز الماهيات عن بعضها بعين ما اشتركت به، ومرجعه إلى التفاوت في الماهية في الشدة والضعف، وهذا معنى التشكيك في الماهية. سير الطباطبائي بناء على الحكمة المتعالية، أصل التشكيك قبله لولا تقدم فصل كامل في إثبات التشكيك. يقبل بأنه ما به الامتياز عين ما به الاشتراك لولا يقبل، تقدم أنه يقبل. لكن الخلاف هو السهرة وردي وين مورد التشكيك، موضوع التشكيك والموصوف بالتشكيك منه. هناك إحنا اللي أثبتنا أن موضوع التشكيك ما هو الوجود، أما هنا سهرة وردي قال الماهية هي الموصوفة بالتشكيك. سير الطباطبائي قال الماهية ليست مشككة، لا معنى لأن توصف الماهية بالتفاوت في الشدة والضعف، وإلا لو كانت الماهية في ذاتها شديدة تصدق على الماهية الضعيفة لو لا؟ ها؟ وإذا كانت في ذاتها ضعيفة لا تصدق على الشديدة، مع أنها تصدق عليهما معا أم لا؟ فلا بد أن نفترض أنها في ذاتها شنو؟ لا شديدة ولا ضعيفة، لكي تصدق على الشديدة وتصدق على نعم هسه بوجه من الوجوه فلنقل انه الماهيه لما كانت حد الوجود لا حكم لها الا حكم الوجود، وان احكام الوجود تسري اليها بالعرض، والوجود كان مشككا، فالماهيه شو تكون؟ مشككه. شو بنحو من الحال؟ هسه ان شاء الله ياتي بيانه في مرحله الحركه الجوهريه، انه هذا الجوهر في كل آن آن يخرج من قوة الى فعلية. هسه لبس بعد خلق، لبس بعد لبس، هذا مو مهم. في كل آن آن يتبدل هذا الوجود ام لا؟ يمتاز بالشدة والضعف، يشتد ام لا؟ يخرج من حالة وفعلية جديدة، فعلية السابقة نفس اللاحقة لو غيرها. غيرها. ووجود واحد لكنه يخرج من قوة إلى فعلية، مراتب وجود. حينئذ من كل مرتبة وجودية ننتزع ما هي أم لا؟ يعني هاي الآن هذا الإنسان اللي يبدأ من النطفة إلى أن يصل ما شاء الله متحرك بالحركة الجوهرية أم لا؟ متحرك بالحركة الجوهرية. في كل آن آن ننتزع منه ماهية. هسه عندنا الماهيات المعروفة شو؟
نطفة،
مضغة، علقة. هسه فلنقل جنين ثم أنشأناه خلقا آخر، بعدها أوقفنا. زين هاي هنا أنا بعد ما طلع من بطن أمه هذا الجنين أكو حركة جوهرية لو أكوث. ها في كل آن الآن شنو انتزع منه؟ ما أعرف شو اسم إنسان. فبعد الإنسانيات بعد الناطقية وقفت الحركة الجوهرية لو مستمرة؟ أكو شيء بعد الناطقية لو ما هذا الفصل الأخير؟ شنو بين إنه هذا ليس الفصل الأخير، هذا مو الفصل الأخير، ولا إذا قلت الفصل الأخير يعني توقفت الحركة الجوهرية. حينئذ هذا اللي أريد أقوله، أنه في كل آن آن سوف يأتي يصرح السيد العلامة أنه ننتزع في كل آن آن من حد الوجود ما هي مباينة للحد السابق ومباينة للحد اللاحق، وإن كان هذا الوجود مشكك لكن الماهيات المنتزعة تكون مباينة لما قبلها ولما بعدها. الماهية لا توصف بالتشكيك، وإلا لو وصفت بالتشكيك فإن كان مأخوذ في ذاتها الشدة لم تصدق على الضعيف على الفرد الضعيف، وإن كانت مأخوذ في ذاتها الضعف لم تصدق على الفرد الشديد، مع أنها تصدق على جميع الأفراد. إذن القول ودعوة أنه يوجد قسم رابع إذا كان المقسم الماهية، إذا كان المقسم الماهية فلا يوجد قسم رابع، وهو أنه ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. شو التفتوا؟ إذا قلنا الماهية بين قوسين ما يقال في جواب ما هو، إما أن يكون ما به الاشتراك خارج عن الذات وما به الامتياز تمام الذات، وإما أن يكون ما به الاشتراك جزء الذات فما به الامتياز الجزء آخر، وإما أن يكون ما به الاشتراك تمام الذات فما به الامتياز العوارض المفارقة. يوجد رابع ولا لا؟ هذا من المقسم لهذه الأقسام الثلاثة يا ما هي اللي ذكرت بين قوسين ما يقال في جواب ما هو اللي يعبر عنه السيد بأنه حد الوجود. عندي اصطلاح آخر لما هي ولا لا؟ ما به شيء وهو حقيقة الشيء. حقيقة الشيء إذا أخذنا المقسم بهذا المعنى الماهية بالمعنى الأعم، ما به شيء هو هو. هسه حقيقة الشيء قد تكون ماهية بالمعنى الأخص وقد تكون وجودا لو لا تكون وجود. حين إذن كم قسم صار عندنا بعد؟ أربعة. ممكن أفترض أنه حقيقة الشيء الأعم من الماهية بمعنى أخص متصور فيها التشكيك لو لا ها؟ لكن في كل الأقسام لو في قسم الوجود فقط فقط في الوجود أما الماهية نعم لم لكن لما السيء الآن بعبارة أخرى السيد العلامة جعل المقسم للأقسام منه الماهية بالمعنى الأخص وقال كم قسم عندنا 3 لما به الاشتراك السهرة وردة أيضا مقسمه ماذا كان الماهية بالمعنى الأخص وأضاف قسما رابعا السيد قال لا القسم الرابع يعني تشكيك ما بين الامتياز عين ما بين الاشتراك يعني تشكيك والماهية لا تشكيك فيها صدر المتألهين جعل المقسم الكلي طبعا هسه اللي تبادر الى ذهنك يا كلي كلي المنطقي حيثية عدم الإباء عن الاشتراك هو شكل هذا لا الكلي بمعناه الأعم يشمل السعي الوجودي حقيقة الوجود كلية لو لا كلية يعني شنو لها مصادق تنطبق عليها لا الوجود لا يتصف بأحكام الماهية من الكلية والجزئية وغيرها تذكرون لو لا في نتاج أصالة الوجود وإنما يوصف بالكلية بمعنى آخر وهو السعة الوجودية حقيقة واحدة ذات مراتب هذا معنى السعة الكلية بمعنى السعة الوجودية واللي هي مرجعها إلى التشكيك إذا جعلنا المقسم الكلي الأعم من الماهية حينئذ يتصور قسم رابع أم لا يتصور قسم رابع اللي ما به الامتياز عين ما به الاشتراك أما إذا جعلنا المقسم هو الماهية بالمعنى الأخص فالسيد طباطبا يقول 3 أقسام ولا يوجد القسم الرابع وهو التشكيك إنه ما به الامتياز عين ما به الاشتراك خلافا لما قاله شهاب الدين السهروردي طبق هذا المقدار بعد ذلك يذكر كلام الأخون في الأسوار سيأتي إن شاء الله في مسافة الحركة سيأتي إن شاء الله بين شلون بالله بين شلون وين إذا بالخارج فما عندك ماهية ها بس خل ننتظر بالخارج عندك ماهية ولا لذلك هو يقول ننتزع ماهية من كل حد الحد هذا الوجود هو نفس السابق لو غيره هو ها والمنتزع إذا كان من شأن الانتزاع متعدد يكون بين إن شاء الله في قال ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كلي هسه هاي ثم بيان أقسام التمايز مو شكل شنو مورده شنو مناسبته مناسبته أنه كان يتكلم عن الكلي والكلي هو حيثية الاشتراك هذا حيثية الاشتراك يتصور فيها أقسام 3 لو بأمر عارض على الذات لو ذاتي لو جزء الذات لو تمام الذات هاي مناسبة ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كلي أنت من تتصور أمر كلي من تفترض أمر كلي يعني لابد شنو عندك أشياء اشتركت فيه من تقول كلي اللي هو المعنى المنطقي يعني هناك أشياء اشتركت فيه نريد أن نرى أنه هذه المشتركات تمتاز عن بعضها أم لا تمتاز إذا لم تمتاز بعد عندي أشياء لو عندي شيء واحد إذن فرض الاشتراك بين أشياء في لابد تفترض فيها وجود امتياز حينئذ يتميز بعضها من بعض بأحد أمور 3 فإنها إن اشتركت في عرضي خارج من الذات فقط تميزت بتمام الذات كالنوعين من مقولتين من المقولات العرضية المشتركين في العرضية زين نوعين من مقولة واحدة شلون؟ مثل من؟ كم متصل وكم منفصل؟ كيف نفساني وكيف محسوس؟ كيف استعدادي؟ هذني أنواع لمقولة واحدة ولا لا؟ هذني بيش يشتركين؟ ما بي الامتياز شكون وما بي الاشتراك شكون؟ مشتركات بمن؟ بالكمية. مشتركات بالكمية. ممتازات بمن؟ بالانفصال والاتصال. مو شكل؟ يعني اشتركن بمن؟ بجزء الذات؟ هالشكل صح ولا لا؟ مشتركات بمن؟ بالكمية. هذا كم وهذا كم ليش امتاز؟ هذا منفصل وهذا متصل. كيفية النفسانية وكيف الاستعدادي كلاهما كيف، لكن هذا كيف استعدادي هذا كيف نفساني. ماشي تقول لي هذا خب تبين انه ما بالاشتراك الصار بأمر خارج عن الذات لو بجزء الذات. ها طب اذا قلنا الاعراض بساطة خارجية شلون؟ مركبة من مادة وصورة لو لا في الخارج؟ بصار. إذا ما لها مادة وصورة خارجية لها مادة وصورة ذهنية أم لا؟ لها مادة وصورة ذهنية من المأخوذة. إذا ما كان ما لها مادة وصورة ذهنية والجنس والفصل هو المادة والصورة باختلاف الاعتبار، فإذا لا جنس ولا فصل لها. فشي تكون بعد متباينة بمن هي؟ شير لها إن شاء الله بعد لو في المرحلة السادسة فصول ما فصل العرب فصل ما له. جنس ما جنس ما الأعراض لا جنس ولا فصل لها. فتبين بما تقدم الفصل السادس لهاي هاي الفصول. المهم شنو يراد أدور ونشوفه مو معي تحت في محل آياته إن شاء الله. وإن اشتركت في ذاتي، ذاتي يعني شنو مراده؟ فإن كان ذات الأعم من تمام الذات أو جزء الذات، فإن كان هذا الذاتي بعض الذات ولا محالة هو الجنس، بعد ما له معنى يشتركن في الفصول. الفصل مورد الاختلاف والامتياز لو مورد الاشتراك. ولا محالة هذا الذاتي وجزء الذات المشترك فيه هو الجنس تميزت ببعض آخر بالجزء الآخر من الذات وهو الفصل، كالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية المتميزين بالنطق والصهيل. وإن كان الاشتراك في تمام الذات تميزت بعرضي مفارق اللي هي الأفراد، مشتركات بتمام الذات يمتازا عن بعضها بعرضي مفارق، إذ لو كان ما به الامتياز هو اللازم العارض اللازم لم يخلو عنه فرد. كل الأفراد تكون لها هذا اللازم، لماذا؟ لأن لازم النوع لازم لجميع الأفراد. فإذا افترضت لازم إذن هذا اللازم لمن يكون؟ جميع. بعد صار ما بين اشتراك لو ما بين امتياز؟ ما بين اشتراك. ومفترض الكلام أنه جاء أتكلم بما بين امتياز، فلا بد أن يكون ما بين امتياز هو العرضي المفارق. وزاد بعضهم على هذه الأقسام الثلاثة في الماهية، في الماهية لا أصل القسم الرابع، مو أصل القسم الرابع، أصل القسم الرابع سيد طباطبائي قبله، لكن جعل قسم رابع للماهية وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف. ما به الامتياز أي ما بالاشتراك، لكن يمتازان بالشدة والضعف. في نفس الطبيعة المشتركة. شنو هي الطبيعة المشتركة؟ ما هي؟ في الماهية يحصل تمايز بالتمام والضعف والشدة والضعف. يقول وهو التشكيك، هذا قاله السهروردي. والحق إن الماهية بما أنها هي لا تقبل التشكيك، لا مشككة ولا لا مشككة، لا شديدة ولا ضعيفة، وإنما التشكيك في الوجود. وكلامنا في أقسام الماهية، في أقسام الاشتراك والتمايز في الماهية. هذا كله في الكلية جزئية إن شاء الله.